كنا لا تجاوز العدد سوف نبقى هنا.
إنها الخامسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجمي يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها. فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشارف على نهايته، وبايدن يعزز تقدمه في بنسلفانيا وجورجيا. والمقاومة الفلسطينية تؤكد أن انتصار الأخرس يثبت أن بأن إرادة المقاومة هي السبيل لكسر عنجهية الاحتلال. أهلا بكم للتفاصيل. دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية القادمة للتعلم من تجربة السنوات الثلاث الأخيرة والعودة إلى تعهداتها والالتزام بالقوانين الدولية. وقال روحاني أنه يأمل أن يفهم الذين فرضوا الحظر أن طريقهم كان خاطئا ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق، مشيرا إلى معاناة الشعب الإيراني من الإرهاب الاقتصادي لأنه أظهر مقاومة وصبرا لا مثيل لهما. وأكد أن الإيرانيين سيستمرون في طريق المقاومة والصبر حتى قبول الجانب المقابل بالقوانين الدولية. عزز المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه في ولاية بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، وبدأ أنصاره الاحتفال بقرب وصوله للبيت الأبيض. وبعد فرز أكثر من 96% من أصوات بنسلفانيا، حافظ المرشح الديمقراطي على التقدم بشكل كبير، فيما نقل الشبكة CNN أن بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا وحدها بأكثر من 14,500 صوت. والفوز في بنسلفانيا وأصواتها 20 في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات. وفي فيلادلفيا انطلقت احتفالات كبيرة لأنصار بايدن، فيما عرب عمدة المدينة على اعتقاده بأن بايدن سيفوز بولاية بنسلفانيا وفق الأرقام التي اطلع عليها. وفي جورجيا قال مركز أديسون للأبحاث أن بايدن يعزز تقدمه في الولاية الحاسمة ب 4,263 صوتا. إلى ذلك قال مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت في الانتخابات الحالية. جاء ذلك في كلمة متلفزة لبايدن اعتبر فيها هذه النتيجة أكبر حصيلة أصوات في تاريخ السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد بالقول على أنه سيفوز بأصوات بنسلفانيا ونيفادا وأريزونا، مبينا أنه في طريق الحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي. في المقابل صرح المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب أن حملته ماضية قدما بالإجراءات القانونية في الولايات التي خسر فيها أمام منافسه، زاعما أن بايدن لا يحق له المطالبة بالرئاسة بسبب وجود تزوير. حول صراع الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية نتابع هذا التقرير.
الشعب الأمريكي لا يزال يعيش حالة من الترقب بانتظار الانتهاء من عملية فرز الأصوات، حيث تظهر النتائج الأولية أرجحية الفوز للمرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
أعزائي الأمريكيين، ليس لدينا إعلان نهائي عن الفوز بعد، لكن الأرقام تحكي عن قصة واضحة ومقنعة. سوف نفوز في هذا السباق. نحن نسير على الطريق الصحيح للحصول على أكثر من 300 صوت من أصوات الهيئة الانتخابية. لقد حصلنا على أكثر من 74 مليون صوت.
الرئيس ترامب الذي بدأ معزولا ضمن حزبه الجمهوري وأصبح كلامه موضعا للسخرية بعدما زعم بأنه سيكون ضحية سرقة الانتخابات، حذر منافسه بايدن من الادعاء بالانتصار بشكل خاطئ، وأكد بأن الإجراءات القانونية قد بدأت للتو من خلال رفع أكثر من 12 دعوة قضائية في ولايات نيفادا وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، وهذا الأمر اعتبره سياسيون أمريكيون بأنه لن يغير من النتيجة بشيء، متهمين ترامب بأنه يسبح ضد التيار وما يقوم به لتأخير إعلان فوز بايدن فقط. كما دعا عدد من قيادات الحزب الجمهوري ترامب إلى تقبل الهزيمة وعدم إثارة المشاعر الهدامة والخطيرة، وحذر حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي من خطر تأجيج التوتر دون عناصر ملموسة. أما السيناتور ميت رومني فقد رفض مزاعم ترامب بأن الانتخابات مزورة وفاسدة ومسروقة. حملة بايدن بدورها رفعت من حدة كلامها، محذرة من أن ترامب قد يساق إلى خارج البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بالهزيمة. وفي ظل الأرقام المتتالية التي تسير لصالح بايدن واعتراف ضمني لوسائل أعلام أمريكية بفوزه من خلال التحدث عن توفير حماية إضافية له بعد أن بات قاب قوسين أو أدنى من البيت الأبيض، وذكرت قناة CNN بأن هيئة الطيران المدني الأمريكية تقيد حركة الطيران فوق مقر إقامة بايدن ومقر حملته بولاية ديلاوير.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن انتصار الأسير المجاهد ماهر الأخرس على السجان الصهيوني بأمعاء خاوية يعد عنوانا لبطولة جديدة تضاف إلى انتصارات الأسرى في معركتهم المتواصلة مع الاحتلال. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن هذا الانتصار يثبت أن إرادة المقاومة والصمود هي السبيل الوحيد لكسر عنجهية العدو الصهيوني. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن الأسير الأخرس وبعد 103 أيام من معركة الكرامة والصمود سجل إنجازا يضاف لإنجازات الأسرى بالرغم من شدة المعاناة التي كابدها فترة إضرابها عن الطعام. وأكدت وقوف حركة الجهاد التام إلى جانب الأسرى حتى ينالوا حريتهم. قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل أن العقوبات والإغراءات لن تخيفه وأنه لن ينقلب على اللبنانيين، وذلك في إشارة إلى تحالف التيار مع حزب الله. وفي هذا السياق أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون أن العقوبات ضد باسيل تأتي بسبب الضغوطات الأمريكية المستمرة لفك ارتباط التيار بحزب الله وتقديم تنازلات تتصل بترسيم الحدود، معتبرا أن العقوبات ستوثق العلاقة مع الحلفاء وأن المواجهة مع أمريكا لم تكن خيارا بل فرضت على التيار لأنه لم يرضخ للضغوطات والعقوبات. دعت حكومة تقليم قرباغ غير المعترف بها دوليا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات ضد القيادة العسكرية والسياسية في أذربيجان، وأصدرت خارجية الإقليم المتنازع عليه بيانا اعتبرت فيه هذه العقوبات طريقة فعالة لإجبار باكو على الامتثال لالتزاماتها ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها حسب تعبيره، مشيرا إلى مواصلة الوحدات الأذربيجانية قصفها مناطق مدنية بقرباغ خلافا لاتفاقات 30 من أكتوبر الماضي التي تمنع ذلك. وتؤكد سلطة الإقليم تعرض مدينتي ستيباناغارت وشوشي لقصف ليلي قبل أيام تسبب بمقتل 3 مدنيين، فيما تواصل أطراف دولية من ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهودها لتسوية هذا الملف. سجلت الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعد أن تجاوزت الحصيلة 127,000 حالة في 24 ساعة. وارتفع إجمالي الإصابات بالجائحة في أمريكا لنحو 10 ملايين إصابة والوفيات إلى أكثر من 235,000 حالة. ويقترب عدد الإصابات بكورونا عالميا إلى عتبة 50 مليونا والوفيات إلى نحو 1,240,000 حالة. وفي الهند سجلت أكثر من 50,000 حالة في يوم واحد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8,460,000 حالة. وأخيرا أعلنت وسائل الإعلام الأفغانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية. وأكدت المصادر أن إعلاميا معروفا من ضمن الخلايا بل من ضمن ضحايا الانفجار قد لقي خطفه بعد مغادرته التلفزيون. وتعاني أفغانستان من صدمات مسلحة ومواجهات عنيفة بين القوات الأمنية ومسلحي حركة طالبان في العديد من مناطق البلاد. بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة وحان موعد التذكير بالعناوين. روحاني يعرب عن أمله في أن تخضع الإدارة الأمريكية القادمة للأنظمة والقوانين وتعود لالتزاماتها. فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشارف على نهايته وبايدن يعزز تقدمه في بنسلفانيا وجورجيا. و والمقاومة الفلسطينية تؤكد أن انتصار الأخرس يثبت بأن إرادة المقاومة هي السبيل لكسر عنجهية الاحتلال. ألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم. الإمام محمد الباقر عليه السلام.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم
على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد من معكم على الهواء، تحت عنوان الحجر المنزلي وملل الأطفال. نعم، الحجر المنزلي وملل الأطفال محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وسوف نتوقف عند أهمية متابعة تصرفات الأطفال في هذه الأيام الذي نشاهد تجديد الحجر المنزلي وزيادة هذه المسألة نظرا لانتشار الفيروس المستجد. وبالطبع هناك آثار على الأطفال يجب أن نقللها من هذا الملل الموجود. كيف يمكننا أن نستغل فرصة الحجر المنزلي، وعبر أي طرق يمكننا أن نغير الواقع الممل الذي تعيشه الأسر في هذه الفترة؟ ونحاول أن نتوقف عند تقييم عمل المؤسسات المعنية بالترشيد الثقافي والاجتماعي في هذه الأيام والظروف التي نعيشها. برفقة الزملاء أعددنا لحضراتكم محطات جميلة إن شاء الله تنال إعجابكم وتكون مفيدة لحضراتكم في هذا البرنامج من الإنتاجية والمباشرة، وآراءكم الطيبة مستمعينا مستمعاتنا ندعوكم للمتابعة حتى النهاية. إن شاء الله لا تملوا من الاستماع إلى إذاعة طهران ومن لقائنا معكم على الهواء في هذه الأيام التي نشاهد ملل الأطفال في الحجر المنزلي. اسمحوا لي في البداية أن نأخذ بعض الدقائق ونعود إن شاء الله إلى لقائنا.
بينما تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا عبر أنحاء العالم،
أصبح العزل الذاتي أو الحجر الصحي أحدى الاستراتيجيات الرئيسية المتبعة من أجل تسطيح منحنى معدلات العدوى. فمن الضروري هنا اعتماد جدولة زمنية لتعامل الأطفال داخل البيت خلال الحجر الصحي حتى تمر هذه الفترة بدون آثار على نفسيتهم. كما لا ننسى أن في أي أزمة يتأثر الأطفال بشدة ويكون قلقهم أكبر من البالغين، لذلك من الواجب إفهامهم بطريقة عملية ومبسطة طبيعة هذا الفيروس والسبب وراء الحجر الصحي لمساعدتهم على التخلص من مخاوفهم. ومن الطبيعي أن يخلق المكوث في المنزل خلال فترة الحجر الصحي نوعاً من الملل لدى الأطفال، لأنه يضيق حركتهم ويمنعهم من الاستمتاع باللعب الذي اعتادوا ممارسته خارج المنزل، وهو ما يفرض على الآباء إلى اهتمام أكبر بعلم نفس اللعب الذي يتيح التعرف على العديد من الأنشطة الهادفة التي وضعها أخصائيون على أسس علمية. ولأن التعليم عن بعد يشغل حيزاً هاماً من يوميات الأطفال داخل البيت، فنؤكد أن هذه العملية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من العملية التربوية بفعل انتشار فيروس كورونا، وأيضاً بفعل العولمة الرقمية التي نعيشها. كما نشير إلى ضرورة انخراط الأسرة فيها من خلال توفير مكان ملائم يدرس فيه الطفل ومتابعته في أنشطته الروتينية. إذن من المفروض على الآباء اليوم التعامل بطرق جديدة مع الأطفال من خلال استثمار مختلف استراتيجيات اللعب وخلق الاستمتاع واستخدام كل أنواع التعزيز والمكافأة التي تمكن الطفل من تنمية قدراته في فترة الحجر المنزلي.
ألف تحية وأهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الأكارم، وشكرا جزيلا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الدقائق. نعم، سنكون إن شاء الله وننتظر آراءكم الطيبة أيضا معنا في هذا البرنامج. أنتم هل تلتزمون بالحجر المنزلي؟ وكيف تتصرفون وتتعاملون مع الأطفال خلال هذه الفترة؟ وما هي الخطوات التي تقومون بها لتقليل الملل أثناء هذه الفترة؟ حدثونا عن تجاربكم على أرقام هواتفنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للتواصل الصوتي المسجل، وكذلك كتاباتكم الطيبة 00989388784050.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أجمل تحياتنا نرحب بك أستاذة هناء الأسهري، أخصائية تنظيم الأسرة وتربية الأطفال من دمشق. أستاذة، طبعا سؤالنا هذا نفسيا وتربويا، ما هي أهمية متابعة تصرفات الأطفال في الحجر المنزلي وتقليل أثار الملل في هذه الفترة؟ تفضلي.
أهلا وسهلا بكم إذاعتكم الكريمة. طبعا في ناس كتير بتتضايق من الحجر المنزلي، بس هو بالحقيقة إجا فرصة كبيرة لحتى نحن نتقرب من بعض أكثر، نتقرب من أطفالنا أكثر، نلاحظ ميولنا، نلاحظ اهتماماتنا. كان الوقت كتير أخذنا برات البيت، العمل بالارتباطات الاجتماعية، بس هلأ صار عنا الفرصة لحتى نحن نتقرب من هؤلاء الأطفال أكثر، نراقب تصرفاتنا، نراقب طريقة لعبنا. في شيء بالتربية اسمه التربية باللعب. هاي التربية باللعب نحن بنراقب الطفل، بنشوف شو كيف عم يلعب، كيف طريقة لعبه، شو اهتماماته. ممكن طفل يكون مثلا بحب الرسم، ماسك الورقة والقلم طول الوقت وعم يشخبر أو يرسم شيء. نحن بنعرف أنه ميوله للرسم، ميوله للأشياء الفنية، ممكن ميول يكون في عنده مثلا حب للموسيقى، حب للغناء. ممكن مثلا تلاقي ولد عم يعمر بحب المكعبات يطبق المكعبات على بعض، يكون عنده ميول للبناء ولتعمير. نحن بنقدر نراقب هؤلاء الأطفال، وإجا الحجر المنزلي فرصة لحتى نحن يكون عندنا الوقت لحتى نراقب هؤلاء الأطفال، نشوف ميول، نشوف اهتماماتهم، وكمان لازم نحن نشاركهم باللعب، نشجعهم أكثر، ننمي هاي الميول عندهم لحتى نحن نقدر ننميهم بالمستقبل أكثر. طبعا فرصة الحجر المنزلي إجت كثير حلوة لحتى نتقرب منهم. كثير ناس قالت إنه فترة الحجر المنزلي إنه كانت من أحلى أيام حياتي، أنا قدرت أتعرف على أطفالي أكثر، عرفت اهتماماتهم، عرفت ميولهم، عرفت أوجه هاي التصرفات هاي الميول لحتى أنميها. طبعا نحن مشان ما هؤلاء الأطفال هاي طريقة بيكون نحن كمان وجهنا طاقات هؤلاء الأطفال نحو اللعب المفيد، نحو اللعب اللي بينمي قدراتهم، وجهنا طاقاتهم عن الحركة الزايدة، اللعب المؤذي، تكير، ممكن صراخ بالمنزل، كان في يعني وجهنا هاي طاقات الشيء مفيد حتى ينمي هؤلاء الأطفال. لازم نحن كمان ممكن نشاركهم بالأعمال المنزلية البسيطة، نعلمهم حس المسؤولية، نعلمهم كيف يهتموا بنفسهم، كيف يهتموا بالمكان اللي هن قاعدين فيه، طريقة أكل صحيحة، تنظيف، أي شيء من هاي الأمور نحن فيها نركز عليه لحتى ندارك انه يكون في فوضى بالبيت او اذى او تكسير او شيء، يعني مثل ما بقولوها رب ضارة نافعة. الحجر المنزلي مثل اي شيء بلاء لا سمح الله من رب العالمين او امتحان، فينا نحن نوجهه باتجاه صحيح، وفينا ناخذ الجانب السلبي منه ونحط الحزن ونضوج على الاولاد ونعصب ونضوج بزياده. لا، نحن بهاي الطريقه بنكون خلقنا نوع من الألفة، من المودة بيننا وبين الأطفال، تقربوا منا أولادنا أكثر، صرنا نفهم عليهم ويفهموا علينا، لحتى وقت يصير يفك الحجر المنزلي كمان يكون في تطور أكثر لهاي المواهب ولهاي الأفكار اللي نحن طورناها خلال المنزل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا شفت أفكار كثير حلوة وكثير رائعة، وكثير كنت سعيدة بهذا الشيء لصناعة ألعاب للأطفال، ألعاب مفيدة، ألعاب تنمي الذكاء عند هؤلاء الأطفال لحتى هن يكونوا مواكبين أكثر للنمو العقلي والنمو الجسدي الصحيح.
شكرا لك أستاذة.
نعم، نحن نشكر الأستاذة هناء الأزهري على هذا الحضور. يرفع الآن أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وتقبل الله منا ومنكم السمعين الأفاضل صالح الأعمال ونرجو منكم أن لا تنسونا من فواضل دعواتكم في العبادات أيها الأحبة. هذه عودة طيبة إلى لقائنا المباشر معكم على الهواء نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أهلا بكم أيها الأكارم. الحجر المنزلي وملل الأطفال محورنا في هذا البرنامج. قبل الأذان استمعنا إلى الأستاذة هناء الأزهري أخصائية في تنظيم الأسرة وتربية الأطفال، كانت معنا من سوريا وتحدثت إلينا عن هذه الفترة التي أجبرنا وأرغمنا على العيش معها والتأقلم معها طبعا، ولكن هي لا تكون ولا تخلو من أضرار حقيقة، خاصة من الناحية النفسية على الأولاد والأصغر سنا نظرا لبقائهم في البيت، ولكن هذه هي الحالة الصحية التي نحن لابد لنا أن نلتزم بها. اسمحوا لي إلى جانب تقديم هذا البرنامج الآراء الطيبة التي وصلتنا منكم أحبائي أقرأها في هذا اللقاء. الأخت الكريمة أم حسن من القطيف السعودية التي كتبت لنا: يعاني الأطفال أكثر من غيرهم من الملل والضجر أثناء الحجر المنزلي لأنهم وبطبيعتهم يحبون اللعب والانطلاق، ولأنهم لا يدركون سبب هذا الحجر المفروض عليهم، لذلك على الوالدين أن يوفران لهم بعض الألعاب الحركية والذهنية في المنزل، يشاركوهم في اللعب لكي يعني تكون تفريغ للطاقة وتنمية للمهارات والعمل على العقول وازدهارها في نفس الوقت، يكسر الملل الذي ينتابهم من كثرة الجلوس في المنزل، ولا يدعهم طوال الوقت مع الأجهزة الذكية والتي يؤدي الإدمان عليها إلى الآثار السلبية على الأطفال. شكرا جزيلا لأم حسن من القطيف. الأخ الكريم علي الموسوي من العراق كتب لنا: نعم الحجر يؤدي إلى الملل، انظر إلى ملل الكبار فكيف بك بالأطفال. من هنا يجب أن نفكر أو تفكر الأسرة بالتغيير وتضع بدائل، حيث كان الجميع يخرج لسفرات تسوق مدارس، من هذه البدائل هو الذهاب للعائلة الأكبر للأجداد مثلا يقضوا وقت بمثابة سفرة، بشرط أن يكون التخطيط مدروسا لا بتقاليد الالتزام، وهذه تجربة نجحت في أسرتنا حيث يطلب الأبناء من تكرارها ثم اقتناص فرص أخرى للتغيير، والأهم أن يتم الشرح للأبناء لماذا الحجر، وأن لا يظهر الكبار مللهم أمام الأبناء بسلوكهم وكلامهم. شكرا جزيلا علي الموسوي من العراق.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. مهرجون بأزياء ملونة يركضون بفرح وضحكات أطفال تتعالى من نوافذ المنازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لتنال من الظروف الصعبة في الحجر المنزلي الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في القطاع. 4 شبان ارتدوا أزياء المهرجين والدمى وانطلقوا بين أزقة مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة في مبادرة شبابية وجهد شخصي لينثروا الفرح بين الأطفال الذين ملوا من الجلوس في المنازل وتعطل المدارس وإغلاق الأماكن الترفيهية في جميع أنحاء القطاع، ليكونوا بسمة أمل تحارب الملل وتشجع على الوقاية. وما إن سمع الأطفال صوت المهرجين وهم ينادون حتى تجمعوا عبر النوافذ ليشاهدوا العروض الترفيهية ويلوحوا للمهرجين والدمى. ولم يقتصر الأمر على الأطفال، فقد لاقت العروض كذلك استحسان العائلات التي لم تفوت أي لحظة بعد أيام من الحجر المنزلي. ولم تقتصر عروض الفريق على الترفيه فقط، بل قدموا العديد من النصائح والإرشادات للأطفال والعائلات عن أهمية النظافة الشخصية والبقاء في المنازل وأهمية أخذ جميع التدابير الوقائية من أجل السلامة وعدم الإصابة بفيروس كورونا الذي بات يشكل رعباً في العالم أجمع. ومنذ بداية الأزمة العالمية بانتشار وباء كورونا ظهرت العديد من النماذج المميزة والمبدعة في أنحاء العالم لمكافحة الوباء والتشجيع على سبل الوقاية، تنوعت ما بين طبية وهندسية وترفيهية، هدفت جميعها إلى تقليل الضغوطات المفروضة على الأسر بسبب الحجر المنزلي. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونشكر الزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة التي اشتملت على طريقة أو بعض الطرق المصاديق التي تكون تأتي لكي تقلل من الحجر الصحي والملل الذي يكون معه عبر دخول مجموعات وفنانين أو سينمائيين أو هكذا، أمور التي علينا أن نعيد حقيقة تنظيمها وإعدادها لكي تخرج العوائل من الحالة التي تكون موجودة فيها. شكرا جزيلا لكم ولحسن استماعكم، اسمحوا لي التوقف والآراء الصوتية المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين نبي محمد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مولاي العزيز، الحجر المنزلي في هذه الأوقات واجب. ليش؟ لأنه الآن الإنسان يحتفظ على نفسه وعلى أولاده أفضل، لأنه الطفل يريد يطلع، يريد يلعب، يريد كذا، لكن أنت بالنسبة إليك أنت تقدر تستطيع، والدين يقدر يستطيع أن يقنع الطفل بمن بالحاجات، تجيب له يعني تجيب له شنو يحتاج، يعطي شنو يريد من مصرف، يجيب له قضايا، هاي تقدر تسيطر على الطفل. أما قضية أنه قتيل وتحمق عليه وصيح عليه وانت شهدك وما علم على الأطلاع، هذه صعبة جدا. ما أعتقد الحجر المنزلي بفائدة مولاي هذه لو قال أيام، لأن الأيام أيام حجر وأيام، والعياذ بالله يعني سودة، هذه يجت ابتلاءات للناس. لذلك الحجر المنزلي قلت لك من الواجبات على الكبير وبعدين على الصغير. الصغير تقدر تمنعه بوسيلتك الخاصة، ولذلك تقدر تمنعها بالوسيلة الخاصة الجديدة بالسياسة وبالأسلوب العدل. أنت تستطيع أن تحجر، ولك مني ألف تحية وسلام في ملاصة محمد، أخوكم أبو علي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أحييكم في ضاعة طهران الكريم. الحجر المنزلي ومنع الأطفال من الخروج، هذا يستدعي إلى خلفية للتعامل مع الأطفال بالنسبة بالنسبه للالعاب المنزليه والالعاب الاطفال التي تنتجت تسليتهم عبر هذه الالعاب، وايضا تسليتهم باشياء اخرى كاشياء شنات، وايضا بلعب اخرى يعني تستخدم الاطفال وترفيههم حول المنزل، وألا يتم خروجهم الى الاماكن المزدحمه حتى يتم التخلص من هذا المرض الخبيث. وهذه هي الوسيله الطيبه، اعتقد انها ستكون رائعه حتى تزول هذه الغمه من هذا الفيروس على كل شعوب الامه. مع طلاب زكريا من الامام.
جزيل الشكر والامتنان للفاضلين الأخوين أبو علي من العراق وأبو زكريا من اليمن على هذا التواصل الطيب. والله كل شيء كنا نفكر ما عدا أنه هذا الفيروس يطول هذه الفترة ويعني تكون حياتنا وتنجر حياتنا إلى أننا علينا أن نتأقلم مع هذه الأوضاع وهذه الظروف، وكيف العالم تغير وتصرفاتنا تغيرت إزاء هذا الفيروس، لابد لنا أن نتكيف بها، ومنها الحجر المنزلي والملل الموجود في المنزل. بصراحة يعني نشاهد هذه الأيام الأخبار والأوضاع التي لا تكون وتبشر بخير إزاء انتشار الفيروس والأرقام التي تتصاعد يوما بعد يوم، لكن الحفاظ على الحجر في المنزل والاستمرار على مراعاة البروتوكولات الصحية هي مسألة ضرورية حتى إن شاء الله تكون كل العوائل في خير وعافية وصحة وأمان إن شاء الله. طبعا لابد للأسرة للأبوين تحديدا الأم والأب أن يخصصوا الوقت الأكثر مع الأطفال حتى هذه الفترة لا تكون مؤثرة بشكل سلبي على نفسية الأولاد وعلى تربيتهم. الكثير من الطرق التي تكون موجودة فقط نحتاج إلى تفكير بها وأن نضعها ضمن جدولة برامجنا وأن نعيدها إلى حياتنا كما كانت. البعض يتحدث عن المساحة اللي موجودة في البيت ويبحث عن مسألة الزراعة في البيت وتنمية المهارات الزراعية لدى الأولاد، لكن البعض الآخر يقول نحن ربما نكون في بيت صغير وفي شقة صغيرة لا توجد لنا فسحة ومساحة للزراعة في داخل البيت. لا بأس باصطحاب الأطفال لممارسة الأعمال في المنزل ومساعدة الأبوين، على سبيل المثال الطهي معا، يعني اصطحاب الأطفال إلى المطبخ هي فرصة للعمل، تكون أن يجلس الإنسان ويتصفح بعض الصور العائلية وبعض قراءة الكتب المختلفة التي تكون موجودة، وما أحلى طبعا جلوس الأسرة بجانب حقيقة التلفزيون ومشاهدة الأفلام السينمائية أو بعض الجوانب التي جاءت في زيارة المتاحف والحدائق التي قد وضعت حقيقة مزاراتها ونشرت مقتنياتها على الإنترنت. بإمكان الإنسان أن يضع جولات افتراضية على هذه ويعمم هذه التجربة حتى تكون إن شاء الله مفيدة. اسمحوا لي في هذا الإطار مستمعين الأكارم وإزاء الحجر المنزلي وملل الأطفال أستضيف الأستاذ الدكتور محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي من سوريا، انضم إلينا. أرحب بكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأهلا بإذاعة طهران
ومستمعين
هذه الإذاعة.
حياكم الله أستاذ محمد، حدثنا لماذا الحجر المنزلي حقيقة يسبب لنا ولأطفالنا الملل، وطبعا ما هي الأضرار الناتجة عن عدم اهتمامنا بالأطفال أثناء بقائهم في البيت؟
طبعا الملل ينتج نتيجة تغير العادات. يعني إذا كنا مثلا جبنا الطفل نحن وحطيناه بالبيت وما طالعناه نهائيا، فبالتأكيد هو رضي بهذا الجو واعتاد عليه فما حيمل فيه. لكن الطفل يلي نحن بالعادة من طالعه ومن مشيه ومن أوضع الجناين وبيروح المدرسة وبيحكي مع رفقاته إلى آخره، وفجأة إنه نغير له العادة هاي وبيحس حاله طبعا حزت حريته وقاعد في المنزل وممنوع إنه يطلع، فبالتأكيد تغير الشيء الذي اعتاد عليه سيسبب له ألما، إلا إذا وجد بدائل في هذا الشيء الجديد تغنيه عما كان معتادا عليه.
طيب إذا أردت أن تضع بدائل، يعني كيف يمكننا أن نستغل هذه الفرصة، فرصة الحجر المنزلي ووضع البدائل؟ عبر أي طرق يمكننا أن نغير الواقع الممل الذي نعيشه أو تعيشه الأسر في هذه الفترة؟
طبعا نحن في الفترة الأخيرة ونتيجة متطلبات الحياة أصبح الطفل يعني بعيد عن جو وجود الوالد، وأيضا حتى وجود الوالدة، وجود الأخوة، كل إنسان بعمله، والأم أحيانا عم تشتغل، والأب يعني طول النهار عم يشتغل شغلتين ثلاثة حتى يلحق متطلبات الحياة، وبالتالي الطفل أصبح الآن يعني بعيد عن جو الأسرة، فأصبح ممكن أنه يعني يفتقد إلى الحميمية الأسرية. الآن من المستحيل أنه والله الأب يفرح حاله لأولاده، يترك شغله يفرح حاله لأولاده، كذلك الأم مثلا من المستحيل أنه ممكن تترك وظيفتها مثلا تقعد لأولادها بالمدة اللي هن بيحبوها والوقت اللي هن بيحبوه. فجاء الحظر، ممكن نحن نعتبر الحظر فرصة استراحة حتى نرجع الحميمية الأسرية. يعني نحن مثلا بالبيت خلاص ما عاد في طلعة، انحظرنا والولاد موجودين، خلينا مثلا نحن نكون نرجع بقى الحميمية الأسرية، ممكن ناكل مع بعض، ممكن الأطفال مثلا نشاركهم ألعابهم، ممكن على التلفاز مثلا الشيء اللي هم كانوا يتابعوه لحالهم يشوفوا الأب عم يتابعه معهم، يسألون عنه، يسألون على هال هذه الأفلام كرتون اللي عم يتابعوها مثلا، إذا كان في لعبة ممكن يلعبها معهم، إذا في مثلا أكلة عم تحضرها الأم ممكن الأطفال يساعدوها يعني بتحضير الأكلة، ممكن إنه أكلة مثلا طيبة مثلا يطلبوها من الأم بغير هذا الوقت، ممكن تقول لهم مالي فاضية بالوقت هذا، ممكن تكون هي على استعداد لتجهيزها. يعني دائما سيدي الله سبحانه وتعالى إذا أغلق باب فتح أبواب، وبالتالي إذا نحن خسرنا شيء كنا معتادين عليه، يمكن بالشيء الجديد إذا يعني فحصنا وشغلنا فكرنا بشكل إيجابي نلاقي شغلات حلوة ممكن إنه يعني نستفيد منها.
نعم. طيب بشكل عام دكتور محمد، كيف تقيمون أنتم عمل المؤسسات المعنية بالترشيد الثقافي والاجتماعي، يعني كمدارس أو وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية وغيرها، في التقليل من الآثار السيئة السلبية من البقاء في البيت؟ هل تعطوهم درجة ناجحة في هذا الجانب أم لا في هذه الفترة التي كنا في الحجر المنزلي؟
طبعا يعني كل إنسان اشتغل ما بيوسعه، كل جهة اشتغلت ما بيوسعه، قد تصيب وقد تخطئ. يعني مثلا التعليم عن بعد اللي كان مثلا عن طريق الفضائيات التربوية الموجودة مثلا ببلدنا أو ببعض البلاد العربية، يعني لعب الدور أنه خلت التلميذ الطالب على تواصل مع دراسته من خلال مثلا شاشة التلفاز. ممكن أن نقول أنه والله يعني الأمور جيدة إلى حد ما. البرامج اللي كانت تقدم مثلا البرامج الثقافية، كانوا مثلا يحطوا بعض الشخصيات المشهورة بالمجتمع اللي عم تأرجيهم كيف عم يقضوا الوقت باستمتاع بالمنازل، بالقراءة، بالتواصل، بالاستفادة، بالتفكير، بالتأمل، بكذا. فبتعرف انت دائما الأطفال وحتى الأسر تقتدي بالشخصيات اللي هن نجوم، الشخصيات اللي هن محبوبة من العلماء، من الفنانين، من الأدباء، من المثقفين. فكان هذا الأداء يعني إلى حد ما ممكن نعتبره مقبول، ولكن نحن ننتظر الأكثر. لكن هم يعني عم يقوموا بعملهم بحسب الإمكانيات المتوفرة. احنا عنا مثلا تعرف منعاني شوي من النت، منعاني شوي من انقطاع الكهرباء نتيجة ظروف الحصار إلى آخره، أثرت بالتأكيد على أداء هذه المؤسسات.
نعم. طيب اسمح لي دكتور محمد، وأنت معنا اتصال هاتفي نستقبله من العراق، الأخ عبد الحسين معنا. سلام عليكم أخي عبد الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ الخبير، تحياتي لكم وإلى مقدم البرنامج. سؤالي في بعض الأحيان الزوجتي تريد أن تخلق أجواء طيبة في المنزل، حتى تعيد نشاط الطفل، ولكن الحجر المنزلي أثر على تلك النشاطات الزوجية. احنا نلاحظ في بعض الأحيان الحجر المنزلي ما مدى تأثيره على التعليم من الناحية التعليمية. الطفل عندما يحجر أكيد تكدس أفكار تختلف عن الأفكار اللي يستخدمها في المدرسة، هل يؤثر هذا سلبا على حياة الطفل؟ وشكرا لكم جزيلا خادمكم عبد الحسين الشريفي من العراق.
حياك الله عبد الحسين، شكرا جزيلا على طرح هذا السؤال. بين أيديكم سؤال الأخ عبد الحسين. دكتور محمد،
طبعا تحية للأخ عبد الحسين وتحية لأهل العراق الشقيق المشترك معنا بالمصير يعني والمستقبل.
احنا
دائما نقول انه نحن بدنا نقنع اول شيء اطفالنا ابنائنا انه هذا الحظر مو ابدي، هذا الحظر مؤقت، فترة مؤقتة حترجع الحياة بعد منه الى طبيعتها، وهذا الحظر فرض علينا حتى ومو
من أجل سلامة.
لذلك نحن لازم نشتغل ضمن الشيء المسموح، وبالتالي نحن مثلا ممكن الأم ممكن الأب باعتبار قاعد بالبيت هو أشرف على تدريس أولاده، ويمكن أولاده يستمتعوا أكثر مع الأب اللي كانوا محترمينه أو مع الأم اللي كانت ما لفاضيت لهم مثلا. تاني شيء مثلا يعني سبحان الله الإنسان الجميل جميل بكل مكان، هلا الأب الجميل حتى بالبيت سبحان الله. يعني أنا حقيقة نتيجة الضغوط اللي علي هلا مثلا أنا أولادي بناتي بيقولوا لي إنه والله يا بابا أحلى فترة كانت فترة الحظر اللي كنا نفطر سوا ونتعشى سوا ونتغدى سوا ونسهر سوا ونتفرج على الشغلة سوا. يعني سبحان الله كانت فرصة جميلة إنه رجعت الروح الحميمية، بشرط أن تكون نفوسنا نحن جميلة. هلأ الإنسان اللي نفسيته مو جميلة حتى وإن كان ما في حظر حيكون هو سبب إزعاج نفسه للآخرين، والإنسان اللي نفسيته جميلة حيكون طبعا حتى بالحظر يعني نفسيته جميلة مع أبنائه مع أسرته مع أطفاله، يمكن هي تصير الفترة هي يمكن تكون من الفترات الجميلة في حياة الأسرة.
نعم أحسنتم. طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد خير اللبابيدي الاستشاري في التنمية البشرية والإرشاد النفسي، توقفت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا، طبتم وطاب لقاؤكم،
حياكم الله.
إشارات تربوية. تحية مجددة لمستمعينا الأفاضل. تعيش الأمهات في زمن كورونا حالة من المعاناة مع أطفالهن بسبب إلغاء جميع الأنشطة الترفيهية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى إلغاء المدارس. هنا نرصد 5 طرق للأمهات للتغلب على الملل الذي يشعر به الأطفال نتيجة جلوسهم في البيت والعزل والحظر المفروض في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. المشاركة: يمكن للأمهات أن يجعلن أطفالهن يشاركون في المهام المنزلية الآمنة أو المساعدة في تحضير وجبة، غسل الصحون وترتيب الغرف، الأمر الذي يعلمهم الاعتماد على أنفسهم ويزيد شعورهم بالثقة في النفس. اصنع لهم سينما. إذا كان أطفالك من محبي السينما يمكن أن تصنع لهم سينما منزلية، فعدد كبير من أفلام الكرتون المفضلة لهم تتواجد على المواقع. ألعاب تنمي مهارات الأطفال. من الأمور التي يمكن أن يقضي فيها الأطفال وقتاً ممتعاً ومجدياً في نفس الوقت هو اختيار ألعاب تنمي مهاراتهم، مثل ألعاب البازل والمكعبات التي تساعد في تطوير قدرة الطفل على التفكير والخيال. القراءة: تعتبر القراءة من أهم العناصر التي تساهم في تشكيل وعي الأطفال، وفي هذا الوقت الطويل يمكن تقديم عدد من الكتب والقصص التعليمية لهم والمقدمة بشكل شيق وجذاب. تنمية الموهبة: إذا كان الطفل لديه العديد من المواهب، يمكن استثمار الوقت في تنميتها من خلال كورسات الأونلاين والفيديوهات التعليمية أو تعليم لغة، الأمر الذي سيجعلهم يقضون الوقت على الهواتف المحمولة بشكل أكثر إفادة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نعود لحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأنا أشكر الزميلة شيماء الغراوي مرة أخرى على مواكبتها إيانا في هذا البرنامج وتقديم هذه الفقرات الإنتاجية، شكرا جزيلا لها. وانتقل مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب، المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام. أم علي الحسيني من العراق بابل، هذه رسالة الصوتية بعثتها، استمع إلى صوتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدم وللمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في ظل تفشي وباء كورونا وحجر الأطفال في المنزل وإعداد الأطفال نفسيا والتكيف مع هذا الوضع الجديد، وهناك عدة طرق لمساعدة الآباء للأبناء ووضع برنامج بشكل إيجابي وليس سلبي وضمان السلامة للأولاد، وهناك تعليم عن بعد وعن طريق التواصل وشغل أوقات الفراغ بالأعمال المفيدة مثل وضع مكتبة صغيرة تتضمن كتب مفيدة، والقيام بالأعمال المنزلية مثل زراعة حديقة المنزل والألعاب المفيدة، وإعداد الأطفال نفسياً بسبب هذا الحجر المنزلي، وبعض الأوقات البقاء في البيت يؤدي إلى التشاحن ومجابهة الحظر، وأن يقوموا الوالدين بمساعدة أولادهم بالطرق الجيدة واللائقة وكسر طوق الحجر. وتوجد طريقة هي وضع الأسئلة المفيدة من قبل الوالدين حتى تترسخ المعلومات في ذهنهم. وأخيرا نقول إن شاء الله تعالى تنتهي هذه الأزمة بعون الله وأخذ العبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا جزيلا أم علي لهذه المشاركة الطيبة معنا في هذا البرنامج. ألف تحية وشكر للسيد جابر الموسوي من العراق الذي كتب لنا، يقول أنا أشكركم جزيل الشكر على برامجكم التي تقدموها، كانت لدينا مشكلة بالواتساب ولم أشارك كثيرا مع إذاعة طهران. أشكرك جزيل الشكر سيد جابر الموسوي. والأخ الكريم الشيخ نعمة الذي يبعث لنا بمقالات سياسية في إطارات عديدة، ألف شكر وتحية لكم جميعا. نعم مستمعينا الأكارم، أود أن أتوقف أيضا عند بعض الاقتراحات التي قد نجدها موجودة على شبكات التواصل وكذلك على مواقع الإنترنت فيما يخص بالأوقات التي نعيشها في البيت. بإمكان كل فرد، طبعا هذه متاحة بين أيدي الجميع، أن يبحث في الإنترنت كيفية قضاء الوقت في البيت وتقليل الملل. تأتي باقتراحات جيدة وطيبة كانت قد مورست من هنا وهناك، والبعض يضعها بين أيدي الجميع، منها كما تحدثنا عنها مسألة القراءة وزيادة فرصة المطالعة داخل البيت لكي يقضي الإنسان هذه الفترة، إلى جانب التجارب العلمية التي بإمكان الإنسان أن يكون يعني يقيمها داخل البيت بسهولة وبإمكانيات متوافرة حقيقة، والمصادر طبعا الإنترنت موجودة، وأن يتطلع الإنسان على هذه الأفكار داخل البيت بدل أن تكون هذه المهارات داخل المدرسة وتنمى أنتم بإمكانكم في البيت القيام بها، فقط مجرد تحتاج إلى وقت وفكر وبرمجة، إلى جانب طبعا الاقتراحات التي تأتي في مثلا لقاءات افتراضية مع الأصدقاء ومع الأهل ومع الأقارب عبر شبكات التواصل والتواصل عبر الفيديو. تنظيم البيت وإعادة ترتيب البيت، ممكن الإنسان يخصص يوم أو يومين في الأسبوع لهذا الأمر كي تكون الحاجيات والأغراض داخل البيت بشكل مرتب دقيقا. ومسألة أخرى أشار إليها البعض أننا نعود إلى الألعاب التقليدية التي كنا عليها سابقا وفي القديم كنا ننشغل بها، هي مسلية جدا ممتعة جدا، وأحيانا تكون قد تساعد الطفل على العمل المشترك والعمل الجماعي بدل أن يكون داخل الموبايل أو يكون داخل الجوال أو يكون داخل الأجهزة اللوحية ويلعب بنفسه لوحده. هناك الكثير من القصص الموجودة والكتب القصصية التي تكون موجودة، وبإمكان الأب والأم أخذ فرصة ووقت لقراءة هذه القصص مع بعضهم البعض، القصص العلمية، القصص الخيالية، القصص الجميلة الاجتماعية. ولا ننسى الوقت الفراغ الذي يكون لدينا بإمكاننا أن نستغله بتعلم أشياء جديدة، كتعلم لغة جديدة بصراحة، وتعلم اللغات الجديدة دائما ممتع. وهناك تطبيقات موجودة الآن على الإنترنت، كل ما على الإنسان هو أن يختار اللغة ويتابع الدروس الموجودة، وهذه المسألة تساعده للمستقبل وتنمي المهارات عند الإنسان. بالطبع هي مسألة جدا تكون مفيدة وتخرج الإنسان من الحياة المليئة بالملل الذي موجود ومن الأخبار السيئة التي يعيشها في هذه الأيام. فرصة حقيقة موجودة، علينا أن نستفيد منها كما أشار الدكتور محمد خير اللبابيدي، بمجرد البرمجة وتنظيم وقتنا إن شاء الله حتى نخرج منها ونحن لدينا الكثير من المهارات تدربناها وتعلمناها في هذه الفترة، وإن شاء الله تكون ذكرى نتحدث عنها فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن العالم هذا البلاء، ونكون ونعيش ونعود إلى أيامنا الجميلة مع أسرتنا. أشكر لكم حسن متابعتكم مستمعينا، وصلنا إلى نهايتنا.